أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وتبسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في الدرس قبل الفائت كنت بدأت الحديث على قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وأشرت إلى أن الأمر بإنفاق المال في سبيل الله يتناثر في ثنايا القرآن العظيم كأنه نجوم في السماوات لإهداء السائرين وتعريف السالكين بأحسن الطرق وأقوم المناهج للوصول إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته والازدلاف إليه عز وجل. وأشرت إلى أنك عندما تبدأ في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعد شوي، بعد ما تمشي شوي كثير، تجد الأمر بالإنفاق: فانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وبعد شوي يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. بعد شوي آيات في الإنفاق، ثم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بعد شوي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا يا أيها الذين آمنوا. بعد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعد شوي يقول: من ذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ويحذر أشد التحذير من أن ينفق الإنسان نفقته رياء وسمعة أو يؤذي المنفق عليه بالقول او بالكلام بالمن فيقول اعطيت فلان، فقال لا، قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك يقول غير واحد من علماء التفسير والتأويل في قول ربنا جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال القرض الحسن أولا أن يكون المال حلال، أنك تنفق من مال حلال، لأن اللي ينفق من مال حرام أصل الله ما بيقبل له عمل، اصل اللي بياكل حرام الله ما يقبل له عمل، ما يقبل له صلاة ولا يقبل له صيام ولا يقبل له دعاء ولا يرفع له دعاء الى السماء ولا يستجيب له اذا دعاه ولا يقبل ضرعته اذا تضرع اليه ما دام الحرام في بطنه. يعني الله لا يرفع عمل الى السماء من العبد الا اذا كانت نفقته حلال. لاخر مرة لو ان الانسان ذهب للحج ويقول لبيك ويلبي في الحج او في العمرة لبيك اللهم لبيك، يقال له اذا كان اتفقت حرام لا لبيك ولا سعديك وعملك مردود عليك. اذا كان اتفقت حرام يقول لا لبيك ولا سعديك وعملك مردود عليك. وبين حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان يأكل حرام لا يستجيب الله دعاءه، فيقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اسمع، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني خلي أكلك حلال وعملك صالح. إذا كنت حرام وعملت صالح ما يرفع ولا يقبل. شرط اساسي لقبول العمل الصالح ان يكون الاكل من الطيبات، يعني من المباحات الحلالات. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اسعث، يعني اسباب كلها اسباب اجابه الدعاء، من اسباب استجابه الدعاء ان يكون الانسان غريب وان يكون الانسان منقطع وان يكون الانسان حاسس بالضراعة والحاجة الى الله. ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ان يستجاب لذلك. يقول حبيب الله ورسوله كيف يستجاب لهذا، كيف يستجاب للي ياكل حرام وبيت الحرام وبطن الحرام وعلى ظهره الحرام؟ هذا اساس قد اثرت اكثر من مره حديث الاسرائيلي ان موسى عليه السلام مر على رجل وهو يدعو ويقول يا رب يا رب يا رب يا رب، قال موسى يا رب اما استجبت له؟ قال لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال ولما يا رب؟ قال لان في بطني الحرام وفي بيتي الحرام وعلى ظهره الحرام. فكون النفقة يصير قرض حسن، قرض حسن ان يكون من مال اكتسبته من حل. طبعا يوم القيامة اصل ما في واحد يشم ريح الجنة الا بعد ما يتعدى على الصراط، ما واحد يدخل الجنة ابدا ولا يشم ريحها الا بعد ما يتجاوز القنطرة يتجاوز الصراط. والصراط عند بابه واقفين ملائكة يسألون العبد عن اربع، عن عمره فيما افناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به. لا تزال قدم عبد يوم القيامة أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالقرض الحسن إن يكون اكتسبته من حلم. لا تهمموا الخبيث منه تنفقون، وإن كان المرد الخبيث عند أكثر أهل العلم في الآية التي تلوته الآن هو الردي، يعني يكون النفقة من الحلال الطيب الجيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلت العظيم في الدرس اللي قبل اللي فات إن لما جاء عبد الله بن عمر وكان مريض وفي دور النقاهة احتاج إلى سمك، اشتهى سمك كما يشتهي اي مريض بعض انواع الاطعمه في حاله الميل للشفاء. فلما طبخت وملحت وقدمت بين جهه بدا ينتشي ريحها، واذا مسكين على الباب يشعر بانه محتاج قال اطعموها اياه. قالوا انت مش تهيئة. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وابو طلحة لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا نبي الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب الي اموال احب اموالي الي بيرحاء. كانت دير امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شمال امام دير امام مسجد رسول الله من شمال وكان بها ماء طيب وكان الذي يحب يشرب منها عليه الصلاه والسلام وراء المسجد النبوي هنا. فلما قال وان احب الي اموالي فامرني يا رسول الله ادعها اين ادعك. قال بخن بخن ابن عزيز بخن بخن ذلك مال رابع وفي روايه ذلك مال رابع وذيك الجنه ذا. يعني هذا من اعظم ما يتقرب. وقلت لك ايضا ان ابو الدحداح لما سمع الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال يا نبي الله انا عندي بستان في 600 نخله من اجود النخل في المدينه وهو احب اموالي انا جعلته بالله. ثم ذهب الى زوجته ام الدحداح عيالها في الحائط تشتغل فنادى باعلى صوت يا ام الدحداح. قالت لبيك يا ابا الدحداح. قال اخرجي فقد بعت الحائط. قالت على من يا ابا؟ قال على الله. قالت ربح بيعك يا ابا الدحداح. قالت على من بعته؟ قال على الله. قال ربح بيعك يا ابا الدحداح. وحدثتكم عن امير المؤمنين الخليفه الراشد ذي النورين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الذي كانت تستحي منه الملائكه كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاءته حمول. اما كما اشرت بالايه اللي قبل هذا في قوله لا يستوي منكم من انفق من خلف عثمان انها في عثمان بن عفان انها في مثل عثمان. وقال النبي عليه السلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. عثمان لما جاءه طعام وهو امير المؤمنين في المدينه المنوره جاءته حمول له من الشام والبلد في امس الحاجه اليها. فذهب التجار عندما علموا بقدوم بضاعه عثمان واحماله وحموله المحمله على ابله الى المدينه قالوا بيع علينا ده احنا نربحك المية 200 الدرهم درهمين ودينار دينارين. قال لا واحد اعطاني اكثر من ذلك. قال طيب مين التجار؟ احنا تجار المدينه ولا في واحد متخلف كلهم يريدون يشترون الصفقه هذه ويتكسبون فيها. نعطيك الدرهم 3 دراهم. قال لا واحد اعطاني اكثر من هذا. كان عندكم زوج هاتوا زوج. قالوا نعطيك 4. قال واحد اعطاني اكثر من ذلك. نعطيك 5. قال واحد اعطاني. اقول لكم اعطاني يا رجال ما في غيرنا واشتغل. قال الله انا بعتها على الله عز وجل لانه بين لنا فيها ان الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره كما اخبر بذلك الله في كتابه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قرئ في السبعه فيضاعفه له وقرئ في السبعه فيضاعفه له يعني فهو يضاعفه ليست يعني منصوب على الاستفهام المتقدم على تقدير أن وإنما هي مرفوعة على لسان كان قال فهو يضاعفه له. وقرئ في السبعة من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له وقرئ في السبعة فيضاعفه له وله أجر كريم. طبعا الأجر المضاعفة لا تحسب أنها فقط في الآخرة. لا تحسب أنك إذا أنفقت نفقة إنها تضاعف في الآخرة فقط. لا، هي تضاعف في الدنيا قبل الآخرة، لأن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق حلف بالله إنما نقص مال من صدقة. إنك مهما أنفقت من مالك إنه ما ينقص. هو صحيح لا يحسب الجاهل إنك لو عندك 1000 ريال تصدقت منها ب200 وبقي لك 800 إنها نقصت ال200. هي نقصت ال200 لا شك، هي نقصت ال200 في العدد، لكن بركة ال800 اللي قاعدة أضعاف بركة ال1000 وال2000 وال100000 ومئات الآلاف. يعني الجزء اللي باقي يبقى دحين العملية ما هي بالكم. الناس ما بيحسبون، يعني الجاهل اللي يحسب حسابه بالكميات، إنما العاقل اللي يحسب حسابه بالكيفيات. لأنك إذا كان عندك 100,000 ريال يصدم لك ولد ولا تروح تدفع الدية 100,000 راحت في خبطة. المرأة يجيها في بطنها كذا والولد في ضرسه كذا وانت في سنك كذا وده في يده كذا وفي ذراعه كذا تعافى الحياة اللي في البيت كلها. ولكن كن ربك يدفع عنك الأذى، يدفع عنك الأذى ويدفع عنك الضر. انت ما تعرف انك اذا انفقت نفقة في سبيل الله ولا سيما اذا اقفيتها انها تدفع مصارع السوء، انها تدفع مصارع السوء. ان نفقة السر ولا سيما نفقة السر تدفع مصارع السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الترمذي في سر في جامعه وقاله هو حديث صحيح عن معاذ بن جبل قال قلت يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم. كونك تدخل الجنة وتبتعد عن النار هذا هذا الأمر خطير 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 كبير. أصل ما في أسعد من أهل الجنة ولا أزكى من أهل النار، والناس ما لهم إلا أحد الدرجة إما جنة ولا نار. فريق فريق في الجنة وفريق في السعادة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من الدنيا قال كحلم النائم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الدنيا قال كحلم النائم أهلها متابون ومعذبون. كيف يكون الإنسان فيها؟ قال مشمرا كطالب القافلة. قال ما الآخرة؟ قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فما فيه إلا فريق. فالصحابة كان مهمتهم أن يسعدوا بالله ورسوله وأن يكونوا من أهل الجنة. فيقول له دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم رسم له المنهج، رسم له منهج السعداء المبتعدين عن دركات الأسفياء. بل تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وسنامه، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة اسمح والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال سكنتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. فنفقة السر ما لها حد، ما لها مقدار. وبعدين الصدقات في الإخفاء والإعلان على حسب الحاج. يعني إن كانت زكوات مفروضة لا بأس عليك أن تعلنها للناس. يعني ما هو ضروري في الزكاة تروح تلجأ في السر. إذا كان عندك أموال والناس يعرفون أنك غني ينبغي لك انك صدقاتك تكون علانية عشان يعرف الناس ان ايه، لان فيها دعاية لركن من اركان الاسلام وهي الزكاة. واذا كان الصدق التبرع ينبغي ان تكون خلية. الله يقول ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فهو يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. واشرت كذلك الى ان ما ينبغي لك اذا اعطيت واحد انك تحسب انك صاحب منا عليه. يعني ان اعطيت انسان وحسبت في قلبك انك لك منا عليه ولك فضل عليه انك اعطيته ضيعت اللي اعطيت، كانك ما فعلت حركتها بنارك انت اشتعلت فيها النار، أشعلت في صدقتك النار. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تتحدث بها لا تؤذي صاحبها، هذا من القرض الحسن. طب وليه سماه ربنا قرض؟ الناس يعرفون فرق بين الصدقة وبين الغب. وانا قلت في درس قريب على ان كلمة نفقة هنا اعم من ان تكون نفقة على زوجك. ما هو واجب عليك انك تسقي زوجتك؟ واجب عليك انك تطعمها وتغنيها وتسكنها وتسكنها بسكن اللائق بها وبك؟ ما هو ده اصل واجب من اصول الاسلام عليك؟ كونك تطعم زوجتك هذا يرفعك عند الله درجات عالية. هذا من اعظم ما تتقرب به الى الله وتنزل اليه. كونك تطعم زوجتك مع انه واجب عليك. كونك تطعم ولدك شبعه. كونك تطعم الخدام اللي عندك او الخدامه اللي عندك. كونك تطعم الحيوان اللي عندك. كونك تحسن الى من تستطيع من بني ادم ان تحسن اليه. اهلك في النفقه عليهم. شوف النبي عليه السلام يقول في الدينار دينار تنفقه في سبيل الله. دنانير الخير، دنانير الخير اللي تنفقه في الجهاد في سبيل الله تجهز به الغزاة، من جهز غازيا فقد غزا. دينار عشان تبني به مسجد، هذا خير عظيم. من بنى لله مسجدا ولو كم يبحث قطاعه بنى الله له بيتا في الجنة. دينار تعطيه لمسكين محتاج. ولبعض العلماء مثل ما يقولوا في حديث موضوع لقمة في بطن جائع أفضل من 100,000 جامع. ومع ذلك كل فإن الدرهم اللي تنفقه على أهل بيتك أفضل الدراهم كلها عند الله عز وجل. بس لا تروح تجيب لها فيديو وتقول إن بنوسع عليها. لا، ده باب شر لا حد له. هذا باب شر، هذا من نفقات السوء ما من نفقات الخير. لا تروح تخليها تمكنها من 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 أمور تفسد عليك نفسك ودينك ودينها وتصير أنت السبب في حصرتك وحصرتها يوم القيامة. إنما طعامها بكل ما تحتاج إذا كنت قادر، وشرابها وكسوتها وكسوتها وكسوة عيالك وكسوة الخدامين اللي عندك وطعامهم وطعامهم، هذا أحسن ما تتقرب. يقول النبي عليه السلام في حديث صحيح خير الدراهم هذا الذي تنفقه في أهلك. وقلت لك إن سعد بن وقاص لما مرض في حجة الوداع ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سعد غني كثير الغنى وليس له إلا بنت يومها، ما عنده إلا بنت واحدة عائشة بنت يومها وهو في مكة حاجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لما جاء يعوده قال يا نبي الله إني ذو مال، عندي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ فقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير كثير او كبير، والثلث كثير او كبير. انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس حتى اللقمه. يقول حبيب الله معلم الناس الخير، صاحب دين البر والسعاده والوفاء والكمال والتمام، صاحب دين الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه عليه، صاحب نظام اسعد الانظمه في المعاش والمعاد. يقول له حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك الا رفعك الله بها درجه. ثم بدا النبي يبشره بانه لا يموت مما علمه الله. علمه الله ان سعدا لن يموت من هذا المرض، مع انه شبيه بالميت. يعني مرض شبيه بالموت، يبي يطلع من كل باب لم يعقل على طلق العمر. قال ولعلك تؤخر. يقول النبي هذه من المعجزات، من الاخبار بالغيب اللي الله اخبر به نبيه وعلمه عليه الصلاه والسلام. لعلك تؤخر او تؤجل فيرفع الله بك اقواما ويضع بك اخرين. يقول انت اللي شبيه بالميت يمكن الله يعز بك امم من اهل الاسلام ويذل بك امم من اهل الكفر والطغيان. لعلك تؤجل او تؤخر فيرفع الله بك اقواما ويضع بك اخرين. اللهم، يقول النبي محمد بعد ما قالها الكلام، اللهم لا ترد على اصحابي هجرتهم. لانه اذا مد مكه رجع للبلد اللي هاجر منها. والصحابه كانوا يكرهون اشد الكراهيه ان يرجعوا الى البلد التي هاجروا منها، والنبي علمهم ذلك. فلا يجوز لمن هاجر من بلد أن يرجع إليها أكثر من 3 أيام. من هاجر من بلد لا يبيح الإسلام له أن يرجع إليها أكثر من 3، أن يقيم بها أكثر من 3 أيام. ولذلك النبي محمد في مكة لا يكون أكثر من 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه. يقول اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم. لكن البائس، يقول النبي محمد في نفس الحديث الذي رواه البخاري داخل الحديث الذي يضاف، لكن البائس سعد بن خولة. النبي قالها متحزنا، النبي قالها بحزن وتوجع وتألم، يقول لكن البائس سعد بن خولة. يقول الراوي في الصحيح يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني جاء في حالة الحالة اللي هي مكة فمات فيها ودفن بمكة، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموته في مكة، لأنه يريد أن يموت إما في المدينة أو في بلاد أخرى يفتحونها للإسلام ويعلون بها كلمة الله وراية الإسلام. ففي الحديث الذي آثرت يقول حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتك إلا رفعك الله. نظام كامل، نظام كامل، نظام شامل، نظام شافي، نظام الفطرة، نظام يشمل جميع دقائق وحوادث ونوازل، كل ما يجد وينزل بالناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وبيئاتهم ولغاتهم وسوع بعد مواطنهم يشملهم جميعا بحنانه ولطفه ورفقه وشفقته، فيرفعهم إلى أعلى درجات الإنسانية، درجات الإنسانية، ويعليهم في الآخرة إلى درجات إلى جنات النعيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه؟ قلت إن التضعيف يكون في الدنيا. يمكن أنت تكون عندك 1000 ريال لو بخلت بها يجيب لها الله سبب تروح مجانا، تروح مجانا، وإن أنفقت منها الله يخلفها على حد قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا في الدنيا، إن المنفقين في الدنيا الله يوسع عليهم في الدنيا قبل الآخرة، والذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يسلط عليهم المحن والبلايا الكبار والصغار في الدنيا قبل الآخرة. هذا مثال من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه له. إن قرينا يضاعفه كما هي قراءة حفص أو يضعفه، المعنى واحد، يعني سواء كانت بقراءة يضاعف أو يضعف، لأن المعنى يزيده كثيرا ويخلف عليه خلفا كثيرا، بدل الدرهم دراهم وبدل الدينار دنانير. يعني يمكن أنت تنفق 1000 ريال في سبيل الله، أنت ما تحسب أن يجيب لك في الدنيا؟ يمكن، ما أقول، ومن 20 سنة ما كانوا الناس يعرفون ولا 50 مليون، لكن صار أكثر الناس الآن يقول 50 مليون و60 مليون و70 مليون. يمكن أنت تنفق 1000 ريال في سبيل الله، الله يجيب لك بها في دنيا قبل أخرى 100 الملايين، لأنك تبيع وتشتري مع الله عز وجل، مع من بيده خزائن السماوات والأرض. من لو اجتمع جميع البشر على صعيد، لو اجتمع جميع البشر على صعيد في أرض واحدة مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم ولهجاتهم ومع تباين حاجاتهم، وسألوا الله فأعطى كل إنسان حاجته، ما نقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خزائن الله لا تنسى، وعطاء الله لا ينسى، ومهما خطر على بالك فالله في عطائه فوق ذلك وأعظم من ذلك. مهما خطر فالله أكبر وأعظم وأجل في عطائه، وهو يفرح بالسائلين. الله سبحانه يفرح بالسائلين. وقلت أكثر من مرة تركت، أنت لا تندم إذا قلت يا رب، وتندم كثيرا إذا ألقيت لحاجتك في فناء غير الله عز وجل. إذا ألقيت حاجتك لغير الله بعت أنت واللي تعرف، وإذا ألقيت حاجتك لله وحده كسبت كثيرا وربحت كثيرا وغنمت غريبة كثيرة، لأن الله يفرح إذا سئل. وقلت لك إن العبد إذا قال يا رب لا يرد أبدا، ما دام يقول حلال، ما دام يقول حلال وهو مؤمن، الله ما يرد دعائه، يقول حلال وهو مؤمن. لأنه لو كان يأكل حرام كما قلت في أول حديث الليلة ما يستجب دعاءه، وإذا كان كافر ما يستجيب الله دعاءه، لا يتقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. دعاء الظالمين مردود عليهم، دعاء الظالمين مردود عليهم، لا تقطع لهم أبواب السماء، لا تقطع لهم أبواب السماوات في دعائهم. فلذلك إذا قلت يا رب إما يعطيك في الحال مطلوبك، وإما يدخره لوقت آخر تكون أنت أشد حاجة في الوقت الآخر منك إليه في هذه الحاجة، أو يجعله في موازينك يوم القيامة، يجعل حسناتك عند الله يوم القيامة، أو يدفع عنك من البلاء ما هو أشد من حاجتك في طلب الرخاء. يعني إذا قلت يا رب هذه عبادة، هذه عبادة، بل الدعاء مخ العبادة، وربنا سمى الدعاء عبادة، قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلي. وإذا كان جمع من الصحابة، جمع من الصحابة، لو واحد منهم راكب على الناقة وسقط صوته على الأرض، العصا حقته أو سيف أو شيء من أدواته سقط على الأرض، ما يسأل أحد، مع أن السؤال جائز ده. يعني كانك انت راكب وتبي تتعب في برج تبريك ناقتك ونزولك واخذ حدثك، واحد من اصحابك واحبابك وعيالك ماشي على الارض وقلت له ناولني يا ابن السلطان يا كل، لكن كانوا من حبهم الا يسالوا الا الله، كان يكره الواحد منهم ان يبل واحد من اللي على الارض ناولني الصوت يا اخي، اما ينزل هو او يغدوه، لا ينزل هو ويغدوه كراهه ان يسال غير الله عز وجل، مع ان السؤال جائز. طب وان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب، يعني لو جبت واحد وقلت له اعطيني واعطاه، وجيت المره الثانيه قلت له اعطيني على طول التواجد تعطيني اعطاك، ولكن عينه المره الثانيه ما ينفع عينه لك المره الاولى، عينه المره الاولى اذا كان عبد صالح تفرده شوي، لكن اذا قلت وانت واقف بعد ما اعطاك قلت له اعطيني مره ثانيه تحمر العين شويه وتحتر، فلو قلت له المره الثالثه اعطيني يزداد عمره، ويمكن المره بعد يا اخي غضبت عيونه، روح يا اخي عننا اعطيتك وجمعتك، لكن ربك كل ما تقول له اعطيني يقول لك لبيك يا عبد، كل ما تساله يفرح بك ويعطيك من فضله، اما يعطيك عاجل او يؤجل لك لموازينك يوم القيامه، او يعجلها لوقت ياجلها لوقت اخر، انت تكون احوج ما تكون اليها من وقتك هذا. وضربت مثلا في حديث قريب برسول الله، وهو اكمل الخلق، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق وأطيب الخلق، وما عرفت الأرض ولا السماء من مشى عليه أطيب من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يعني الشاعر يقول في مثل ما قال لا في ولد بنته في علي زين العابدين، قلت أنا بكت قريب لما كان بيطوف حول الكعبة فراه هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، قال على زين العابدين علي بن الحسين من هذا؟ فأخذ البرزخ يقول فيه الشعر، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأت قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. في أبيات قيلت في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، اللي يقول إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم، نذر الكلام قليل الكلام، من الحياء تخاله ضمنا وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم، عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقمه. إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم، نظر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، يعني كأنه سقيم وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم، عقم النساء فما يلدن شبيه، أو إن النساء بمثله، وكان قبل البعثة وهو قليل ذات اليد صلوات الله وسلامه عليه حماه الله من الدنيا، كان إذا جاء واحد وقال له محتاج إذا ما لقى عنده شيء راح يستدين له على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي فلان علي انا، عندما يكون ما بيده شيء ما يعطي فلان على يعني علي انا قيد علي انا، بمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم، لما جاء الاعرابي واعطاه رسول الله، سال النبي فاعطاه،
ثم سأله في الحال فأعطى. ثم إذا نقول لك أنا ضربت مثل ذاك من الخلق، لأن كل الخلق دون محمد عليه الصلاة والسلام، كل الخلق، كل كرماء الدنيا، كل كرماء الدنيا دون كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أعطاه طلب الرجل منه أول مرة أعطاه، ثم طلب منه فأعطى الله في الأعراض أعطاه مرة ثانية، ثم طلب منه المرة الثالثة فأعطاه. فلما أعطاه ثلاث مرات قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن، على طول النبي كان وده يعني سكته بطريقة لطيفة، قال هل أحسنت إليك يا أخي العرب؟ يعني يوم أعطيتك ثلاث مرات هل تشد تجدني أحسنت إليك؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. قال هل أحسنت إليك يا أخي العرب؟ قال ما أحسنت ولا أجملت. فهم أصحاب النبي قالوا هذا على الأعرابي زي الخلق ده، هموا به يبطشوا به، ثبتهم رسول الله وسكنهم. ثم أخذوا من يده بلطف بلطف، وأعلم هو أفضل الخلق يعني في ذاك الحديث، وإن كان ذاك الحديث لي حديث في لما مر أول ما جاء كانوا في الأول يتكلمون في الصلاة، يعني يتكلمون كلام مثلا يجي الواحد داخل على المصلي يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام. أول الإسلام كان كده، فواحد من الصحابة حضر أول الإسلام وسافر وبعد زمن ثم رجع حسب الكلام لا يزال جائز. فواحد عطل جنب وهو راك قال له يرحمك الله. الصحابة لما سمعوا القريبين من الرجل والرسول أيضا قريب لما سمعوا يقول يرحمك الله ضربوا على 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 ركبهم وهم ركع يسكتونه. يقول الرجل ما يعرف، قال يا ويلي وش سويت انا؟ يقول كده تكلم مره ثانيه، يعني ما كفاه المره الاولى علشان يقول الرجل يرحمك الله، قال يا ويلي وش سويت انا؟ ماذا صنعت؟ فبداوا يضربون بقوه، قال فعلمت انهم يسكتونني لكني سكت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابي ابي، يقول الاعرابي ذاك الجلف ذا يقول فبي أبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفديه بنفسي وعيني وأبي وأمي. فوالله ما رأيت معلما أفضل من محمد، فوالله ما كهرني، يعني كهرني قلت كهرني لغة عندهم، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال يا أخي العرب إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذا تعليم. شوف العربي يشهد يقول ما علمت معلما افضل من محمد. ولما جاء عربي مره لقاه جالس في المسجد، شاف وجه العربي باول ما شاف النبي قال انت محمد بن عبد المطلب؟ قال انا محمد بن عبد المطلب. بمجرد ما شافه صاح قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال النبي يا احد تحجرت واسعا يا اخي العرب، تحجرت واسعا، يعني رحمه الله تسعني وتسعك وتسع المسلمين، لو دعيت الرحمه لي ولكل الناس كما احسن. فما لبث الاعرابي في الحال في الحال ان رفع ثوبه وبدا يبول في المسجد امام رسول الله واصحابه. بالله لو حصل هذا في زمنه وش كان يصير؟ كانت تقوم القيامة، كانت تقوم قيامة الناس، يمكن المتدينين يصعقون، يمكن يحسبون القيامة قامة، لكن الذين ينهجون منهج النبي محمد لا يصعقون في مثل هذا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بمجرد ما رأوه رفع ثوبه وأخذ يقول ما 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 يعني كف كف. فيقول اسمع طبيب الناس طبيب الدنيا والآخرة محمد عصم الشغول، لا تزرموه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، اتركوه يبول بحرية، اتركوه يبول بحرية. حتى انت شفت الطب، شفت طبيب الإنسانية، شفت الطب النووي، شفت إذا اجتمعت المفسدة والمضرة، المفسدة والمصلحة أيهما يقدم؟ ضر المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأذى من الأذى، إذا دفعت الأذى عن مسلم لك عند الله فضل عظيم وأجر كبير. فالبول إذا احتبس عند ذلك، كل أطباء الدنيا في عصرنا يقول شديد الخطر، يعني لو واحد بدأ يبول ثم قطع بوله لأنه شاف واحد جاي ولا كذا، يشبه العلماء والأطباء يشبهون هذا بالنهر اللي يفيض على الجسور حقه. النهر اذا بدا يفيض على 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 الشواطئ مثل الانسان اذا قطع بوله في اثناء البول من شده الضرر الذي يعود على صاحبه اذا قطع البول. فطبيب الانسانيه محمد عليه السلام يقول لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله. فلما انتهى من بوله قص اريخوا عليها ذنوبا من ماء، هذا علاجها، علاجها بسيط. صب دلو او سطل او ذنوب من ماء على البول احسن، ولا نتسبب في اذى الرجل، في اذى الرجل ومضرته في جسمه وفي دنياه اخطر. طبعا الضرر اشد هذا، فبما فيها ضرر ابدا، مجرد ذنوب من الماء يصب عليه طاهر يطهر، لكن هذا متى يشفى من هذا الداء الذي يترتب عليه اذا قطع البول وهو مندفع البول منه؟ شفت هذا طبيب الانسانيه محمد عليه الصلاه والسلام معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. هذا ومع ذلك لما قال للرجل هل احسنت اليك يا اخي؟ قال ما احسنت ولا اجمل. فدخل به صلى الله عليه وسلم الى بيته واعطاه، وبعد ما اعطاه ما سال مره، خلاص بدا ما يسال، اعطاه بعدين اعطاه كمان مره وهو واقف عنده في البيت حال، بعدين اعطاه مره ثالثه، ثم قال له بعد الثالثه هل احسنت اليك يا اخ العرب؟ قال احسنت واجملت جزاك الله خير. الاعرابي في داخل البيت قال النبي لما اعطاه مره داخل قال له هل احسنت اليك يا اخ العرب؟ قال احسنت واجملت جزاك الله خيرا. قال ان اخواني عندما يعني اصحابي عند الخارج عندما سالتك ونحن عندهم وقلت هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ فقلت ما احسنت، احفظت قلوبهم، يعني دخلت الغيظ والالم عليهم، تالموا منك كثيرا حتى هموا ان يبطشوا بك. هل اذا سالتك امامهم هل احسنت اليك يا اخي العرب تقول امامهم احسنت وجدت؟ قال نعم. اخرج. فلما خرج به رسول الله الى اصحابه قال اني كنت اعطيت هذا وقلت له فقال كذا، وانه يزعم الان اني احسنت واجملت، هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ قال احسنت واجملت جزاك الله خيرا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل، معنى كلامه عليه الصلاه والسلام هو الفاظ، وانا اقول كلامه بالمعنى الان، مثل رجل عنده ناقه شردت منه في البر، فالناس رأوه وهو يجري خلفها ليسترجعها، فأرادوا أن يساعدوه على ناقته ليجمعوا ليأتوا بها له، فكلما رأتهم الناقة يجرون خلفها بكثرة جبلت واشتدت في الهرب والجريان، اشتدت في الهرب والجبل. فقال لهم ارجعوا إلى مكانكم واتركوا لي ناقتي فأنا أعرف بأخلاقها منكم، اتركوا لي ناقتي. فرجعوا إلى أماكن وأخذ يتلطف ويبرز لها شيئا مما كانت تعهده منه، فلما أشار إليها وقفت، لأنه صار لوحده هو وقفت، فمسكها من زمامها ورجعها إليه. قال مثلي ومثل أعرابك هذا، يعني أنتم لو أن بعض الأحيان يجي يصلحون الناس يجي يكحلونها يعمونها، يجي يعملون الخير يجيبون الشر، لكن الأمر إذا كان على روية وعلى نظام وأنفع أكثر ألف مرة من هذا العمل الذي لا يفيد ولا يجدي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. مهما قلنا في معنى الأجر الكريم فنحن عاجزون عن وصفه. مهما قلنا في الأجر الكريم في الدنيا والأجر الكريم في الآخرة في العدد والمعنى والكمية والكيف، ما جرب كثيرا وصح كثيرا، جرب كثيرا أن المنفقين يعطيهم الله في الدنيا والآخرة، وأن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله ما يحصلون خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعدين المال إذا منعت زكاته، زكاة المال ليه ربنا سماها زكاة؟ لأنها طهيره وتنميه، زوده تزود خليه يرتفع، تنميه مثل الزرع اللي كان اليوم اربع اصابع صار باكر صار ذراع بعدين صار ضباع بعدين صار طول جابة هكذا. كذلك الزكاة بالنسبة للمال تربيه وتنميه وتوفره وتجعله مملوء بالبركة والخير ويدفع الله به شرا كثير كما أثبت في الحديث أن نفقة صدقة السر تدفع مصارع السوء. تدفع يقول العلماء في حكاية والله ما أدري عن صحتها. يقول العلماء حكاية ما أدري عن صحتها. يذكرها في كتب المواعظ إن واحد مرة كأنه بلغ نبي من أنبياء أنه يموت أو كذا، وأنه كان يحتفظ في البرية، وأنه استطاع أن يكتسب لنفسه رغيفا، ولما جمع الحطب وهو شايل الحطب على رأس حزمة الحطب اللي احتطبها عشان يجي يبيعها ويتنفذ منها هو وأهله، لقاه إنسان مسكين في الطريق فأعطاه الرغيف، أعطاه الرغيف، أعطاه الرغيف وترك نفسه بلا رغيف. فلما أعطاه الرغيف وترك نفسه بلا رغيف بعد شوي حط يستريح من الحمل اللي على راسه، حمل الحطب. فلما حط الحمل جاء واحد لقاه ماشي على الوجه، يعني أنا كان عندي أنك تموت. طبعا ما يعلم نهاية الإنسان إلا الله وحده، النهاية تم بوقتها الدقيق ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني قد يأتي يبعث ملك الموت لقبض روح مع أنه لسه ما جاء ملك المجال الموت، لسه ما جاء أجله. يعني مثل ما ضربنا فيما رواه البخاري في صحيح الترمذي الجنائز من حديث موسى بن عمران رضي الله عليه الصلاة والسلام، حديث موسى اللي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت سلم عليه وقال لنا ملك الموت على رسول موسى ضربه على وجهه وفقع عينه، فقع عينه لما ضربوا على وجهه فقع عينه، فقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربي وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال قل له يضع يده على متن ثور، على متن ثور، وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة من العمر إذا أرد. يضع يده على متن ثور. طب ملك الموت ما يدري، ما يدري، يحسب ملك الموت ما دام الله قال روح عند موسى إن القبض الآن، مع أن ما مات نبي إلا خير بين طول العمر وبين الموت قبل قبضه. ما قبض نبي، ما يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا خير، يعني يخير قبل يقول له تحب تعيش في الدنيا أكثر ولا خلاص. ولذلك النبي عليه السلام لما جاء ملك الموت صار يقول الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. لما خير، لما خير قال الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقبض عليه السلام ويقول بل الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت ضربه فوق عينه، فجاء كما جاء في صحيح البخاري قال يا رب أرسلتني لعبد لا يريد الموت، قال اذهب له إليه في معنى الحديث ويضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة إن أراد. نبي من أولي العزم من الذين يخيرون، لكن ما في واحد منهم اختار ولا يوم واحد ولا ساعة. يعني ما في نبي من الأنبياء لما جاء الملك يخيره قال خليني على الدنيا، كلهم يختارون الرفيق الأعلى، كلهم أولهم آدم وآخرهم حبيب الله محمد، كلهم يختارون الرفيق الأعلى. فلما جاءه قال له، ثم قال له إن الله فأصلح الله له عينه وقال له مره أن يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا رب؟ قال يا ثم ماذا؟ قال له، قال ملك الموت لموسى إن الله يخيرك أو يأمرك إن شئت أن تضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا أخي؟ طيب لو أنا وضعت يدي على متن ثور يدي موسى بتحصل على الأقل 1000 شعرة، على الأقل اليد إذا وضعت على متن الثور نالت 1000 شعرة. قال ثم ماذا يا أخي؟ قال الموت. قال الآن تقدم، لكني أسأل الله، يقول موسى عليه السلام، لكني أسأل الله، يعني حاجتي الآن إلى الله أن يدنيني من الأرض المقدسة ولو رمية حجر، يعني ودي بس رجلي ما أموت إلا وأنا في الأرض المقدسة. ما يقول لليهود يا بني إسرائيل ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتقلبوا خلفهم، جايب النصر في التاي. كل ما يقول لهم ادخلوا يقولوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. فعاش 40 سنة في التيه. وموسى مات في اثناء التيه. موسى مات في اثناء تيه بني اسرائيل وهم تائهون. ما يدرون انه يشرقوا ولا يغربوا ولا يقبلوا ولا يجنبوا ولا يجنبوا. ما يدرون يروحون. فموسى عليه السلام من حرصه على ان يموت في الارض المقدسه قال لكني اسال الله ان يدنيني من الارض المقدسه رميه حجر. فادناه الله الى الارض المقدسه وتوفاه الله عز وجل. فيقول حبيب الله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لاريتكم قبره. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فلو كنت ثم لا يعني لو كنت انا هناك كنت معي لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يقول محمد لو كنت ثم يعني لو كنت هناك معاني السواس اللي بيد اليهود المحرقة اللي بيد اليهود النصارى الآن الصفحة الأخيرة من سفر التثنية لوصف موت موسى وأنه دفن وقبره لا يزال مجهولا إلى اليوم. هذا لفظ التوراة التي لا تزال بيد اليهود النصارى إلى اليوم لا تزال بيد اليهود مجهول. النبي محمد يقول لو كنت ثم انا لو كنت هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الاحمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. انا قلت يعني سبب سياق القصه ان يقول العلماء انه لما حط الحمل على راسه جلس جاء الرجل ينظر عجيب ما مت ولا جاك شيء. قال ما مت ولا جاني شيء. طبعا العمر ما يطول بالزيادة الأيام والساعات. أصل طول العمر عبارة عن بركة العمر. يعني الله الأعمار ما فيها زود ولا نقص. إنما طول العمر النبي عليه السلام يقول من سره في حديث صحيح من سره أن ينسأ له في أجله يعني يطول في عمره ويوسع له في رزقه أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني اللي يحب قرايبه ويصل أرحامه ويصل الرحم ويحب أهله اللي يحب أهله ويصل أرحامه الله يطول عمره ويوسع رزقه. هذا معنى كلام رسول الله إن الله يطول عمره ويوسع رزقه. اللي يحب قرايبه إن حب الرحم وصلة الرحم تزيد العمر وتوسع الرزق. ليس معنى زيادة العمر إن يطول ساعة ولا ساعتين لا ولكن يبارك له في مدته فينفعه الله بها في هذه المدة أحسن ما لو كان يعيش 1000 سنة في ضياع. احنا نعرف ناس مات الواحد منهم مثل الإمام النووي. الإمام النووي مات ابن حوالي 45 سنة. الإمام النووي اللي شارح صحيح مسلم مات ابن 45 سنة. لو تيجي تعد الكتب اللي ألفها والأوراق اللي سجلها وتركها تقول يمكن كل يوم كان بيكتب كتاب. لكل يوم كان بيكتب كتاب. هذه من بركة العمر. وقلت لك من شوية ان الرزق ما هو بكثرة المدى ما هو بالألف ولا بالمليون بالبركة. اذا بارك الله لك فيما اعطاك هذه هذا المكسب. ولكن اذا منح محق البركة من الشيء الكثير ما هو قالوا لما تجي تفتح صدقة يقول لك الشيطان يا ويلك تبي تضيع قريشاتك. والملك يقول لك يا حظك تبي تزود قريشاتك. اذا الملك الموكل بك إذا جئت تتصدق الملك يقول لك يا حظك تبي تزود قريشاتك تبي تبارك. والشيطان يقول لك لا جاك الفضل. يقول رب الشيطان يعدكم الفقرة يعني على النفقة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والرسول عليه السلام يقول إن في حديث هذا الحديث في حديث الآية هذه إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر أمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فالله إذا بارك للعبد هذا المهم. إذا بارك في رزقه وبارك في عمره هذا المهم. إنك تنفع المسلمين وتنتفع في دنياك وتموت وقد تركت أثرا عظيما جميلا تقدر يصير لك عمر وأعمار طويل. ولذلك ربنا يقول في إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الحين ميت إبراهيم له آلاف السنين وعندما نذكر كأننا نعيش في جنبه كان حي معنا. الرسول عليه السلام 1400 سنة في الهجرة وكأنه حي معنا ساعة عليه الصلاة والسلام. يعني أهل الخير وأهل البر إذا ماتوا وانتقلوا يبقى ذكرهم. ولذلك ربنا يقول في قصة واحد من الأنبياء: واجعلني لسان صدق في الآخرين، اجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثات جنات النعيم. فلسان صدق في الآخرين يذكره بخير، والله يرحمه، الله يغفر له، الله يحسن إليه، فيزداد عمل صالح كأنه عايش الأعمال الصالحة تترادف عليه وهو في قبره. يعني عمر الله يبارك فيه أحسن من عمر طويل بلا بركة يقطع في الستر والعرمدة وأذى عباد الله. هذا معنى الخير في العمر والخير في المال. الرجل لما حط الحمل على راسه وجلس، جه واحد ينظر قال: حجي تموت، شو سويت اليوم؟ قلت تعالى وش سويت اليوم؟ قال: ما سويت شيء، احتطبت الحطب اللي احتطبه كل يوم، جمعت الحطب اللي تشوفه على راسي، ده الحمل ده اللي حطيت. قال: ما عملت اي، وش عملت بعد ما حملت الحمل؟ وش عملت؟ قال: والله ما عندي، كان عندي رغيف ولقيت مسكين واعطيته اياه. قال: حل حزمة الحطب، فك حزمة حطب كذي، فكاه واذا فيها حية لو لمسته اذابته بالحال، ميتة فطيس في داخل الحمل، لقى حية ميتة، حية دب كبيرة ثعبان خطير 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 متلوي ميت في داخل. الله قتله في داخل لما تصدقت وصدقت، لما تصدقت والصدقة تطفئ الخطيئة. يقول رسول الله: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا مثال، هذا من الأجر الكريم الذي يعظ الله به المنفقين في سبيل. فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بعدين هذا في الدنيا، وشوف في الآخرة كمان، شوف في الآخرة كيف إن الحالة اللي تعملها. أنا قلت في وقت قريب إن الإنسان، يقول النبي محمد عليه السلام في معنى كلامه، الإنسان إذا تصدق بصدقة تلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الغالي عليه. فيكون عندك مهر غالي عليك تربيه وتعتني بغذائه وحاله وصحته، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة كجبل أحد. لقمة صدقة صغيرة تعطيها لفقير، الله ينميها ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه، ثم تأتي يوم القيامة فتجدها مثل جبل أحد. هذا من كرامة الله للمنفقين، من إكرام الله للمنفقين. وغير هذا الأنوار اللي يمشون فيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يعني أنت بتدفع القرش هذا ينفعك على عرصات القيامة، ينفعك على الصراط، ينفعك في جنات النعيم، يدفع عنك حر النار. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ اتقوا النار، يعني يمكن نصف تمرة تعطيها لفقير الله يحب بينك وبين النار يوم القيامة. نصف تمرة، ما هي تمرة كاملة. يقول حبيب الله ورسوله: فاتقوا الله النار، ابتعدوا عن النار ولو بشق تمرة. هذا من الأجر الكريم. ثم يبين الله نوع من أنواع هذا الكرم فيقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هالصدقات والبر اللي عملوه في الدنيا يصير نور على الصراط أمامهم يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون الذين ينفقون رياء وسمعة لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة ولا يؤمنون بها. انظرونا، أو قرئ في السبعة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور ما عاد يكتسب من هنا، النور نور الآخرة ما يكتسب في الآخرة، النور الآخرة يكتسب في الدنيا، هذه دار الاكتساب. وإذا كان علي وهو يكتب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد أقبلت مرتحلة. علي بن أبي طالب وهو يكتب يقول لأصحابه يكتب فيهم أتباعي التابعين، يقول: إن الدنيا قد أقبلت مرتحلة والآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.